بين الخلائق سائرا هي أحمد بين الخلائق سائرا.
الحمد لله الذي من على الأمة بهداية العلماء ووفقهم للفتوى والقضاء وإرشاد الجهال في الصباح والمساء وأمرهم بالقيام بأمره على الأقوياء والضعفاء ونهاهم عن مراعاة الأوداء والتحامل ظلما على الأعداء وحرم الفتوى والقضاء على من فقد شرطهما من العلم المعتبر لهما والعدالة وترك الهوى والشحناء. نحمده على ما أولانا من الهداية والنعماء واتباع الكتاب والسنة المطهرة البيضاء. ثم أهلا ومرحبا بكم أنتم أيها المشاهدون الكرام في شتى الأصقاع، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات برنامجكم مع الرحمة. لازلت في كل حلقة من حلقاتي مع الرحمة أصدر الحلقة بأن القنوات الفضائية قد استعدت بمجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات لهذا الشهر تحديدا، وقد استعدوا لهذا الشهر تحديدا وهو شهر رمضان المبارك بمسلسلاتهم وبرامجهم منذ شهور طويلة، فما بالكم بنا نحن معاشر المسلمين الذين من المفترض أننا أيضا نجهز ونستعد لهذا الشهر من قبل رمضان. وإلى الأسف الشديد هناك أناس إلى هذه اللحظة التي أتكلم فيها مع حضراتكم إلى الآن رمضان بأيامه كغير باقي الشهور مرت عليه كغيرها من الأيام للأسف الشديد. أيضا من ضمن المآسف الشديدة التي تعرض الآن عبر القنوات التلفزيونية هو أنهم يصورون من خلال برامجهم ومسلسلاتهم صورة الدين الإسلامي بأنه يعني فيه من مظاهر التشدد والبداوة وعصر الظلمة كما يصفونه بأشكالها المختلفة، ولا زالوا يكرهون الناس في كثير من مظاهر الالتزام وللأسف الشديد، ويبينون أن الدين الإسلامي يحوي كثيرا من مظاهر التشدد التي ينبغي أن تتغير في هذه الآونة، وأن هناك كثير من الفتاوى نحتاج أن نغيرها حتى تتناسب مع هذا الزمان. حول مظاهر الالتزام وتيسير الدين وتيسير الشريعة الإسلامية ندندن مع حضراتكم في هذه الحلقة مع ضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ أحمد محروس البلطيمي، فحي الله شيخنا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حي الله الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير.
سعدكم الله في الدنيا.
الله يبارك فيك، تقبل الله طاعتكم.
بارك الله فيكم.
الله يحفظك الله الكريم. الله يبارك فيك. شيخنا، بداية سؤال كل حلقة معنا في برنامج مع الرحمة، السؤال تحديدا كيف ترصد مشهد استعداد القنوات التلفزيونية بهذا الزخم من البرامج والمسلسلات استعدادا لشهر رمضان المبارك؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبادية ذي بدء أسعد أن أكون معكم ومع أخي فضيلة الأستاذ عمر، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن ينفع بهذه القناة وبالقائمين عليها.
نعم.
وكل عام أنتم بخير، والمسلم سائر إلى ربه تبارك وتعالى، بل الخلق كلهم سائرون إلى الله تبارك وتعالى وموقوفون بين يديه. والمنبغي على العبد إذا علم أنه سائر إلى الله وأنه موقوف بين يديه أن يستعد لهذا وأن يقدم لهذا، فإذا كان العبد لا يقدم لآخرته فهذا دليل على أنه لا يؤمن باليوم الآخر حق الإيمان، أو لا يؤمن باليوم الآخر بالمرة.
نعم.
فمن آمن باليوم الآخر وأنه مردود إلى الله وأنه قائم بين يديه أعد العدة لهذا في كل أحايين في مواسم الخيرات وفي غيرها.
نعم.
من الحرمان الذي قد يخذل به الإنسان أن تمر عليه مواسم الطاعات فلا يستغلها في طاعة الله عز وجل، بل يسخرها في المعصية، بل يستعد لهذه المواسم بالمعصية والمجاهرة لرب العالمين سبحانه وتعالى.
نعم.
ومن ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام في ذكر ليلة القدر قال: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ثم قال: ولا يحرم خيرها إلا محروم.
سبحان الله.
فهذا محروم من حرم ليلة القدر، فكيف بمن حرم رمضان؟ ومن ثم حق أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فاته الشهر فخرج منه خاسرا.
نعم.
قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له.
نعم.
فرمضان فرصة لطالب المغفرة، فرصة لطالب الجنة، فرصة لمن يطلبون عتق الرقاب من النار، فإن لله في كل ليلة عتقاء من النار، وهذا في كل ليلة من ليالي هذا الشهر الفضيل. لكن كما قلت من الناس من هو محروم،
نعم،
لا يوفق لسبب من أسباب المغفرة، لا يوفق لسبب من أسباب الطاعة، لا يصل إلى ربه تبارك وتعالى، بل ما يزداد بالشهر من الله عز وجل إلا بعدا وحرمانا وعنادا.
نعم.
عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين.
شيخنا الكريم، لو أسقطنا الأمر على الواقع الآن، رمضان مرت منه أيام كثيرة، وهناك كثير من الناس لم يستعد لشهر رمضان ولم يشعر أساسا برمضان منذ أن دخل، هل لا زالت الفرصة سانحة الآن أم أنه قد فاته الأمر؟
لا شك أن الله عز وجل غفور رحيم.
نعم.
وأن الله عز وجل إذا أمهل العبد ومد له في الأجل فإنه يمنحه فرصة بعد فرصة. فإنه يمنحه فرصة بعد فرصة.
نعم.
ليعود إن كان قد ابتعد، ليسابق إن كان قد تأخر، ليسارع إلى ربه تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
نعم.
فالفرصة لا تزال سانحة.
ماذا أفعل كي أنتهز هذه الفرصة التي لا زالت سانحة؟
الأعمال بالخواتيم.
نعم.
على المرء أن يغتنم هذه الأيام. وأن يلقي في نفسه وخلده أنها ربما تكون آخر الأيام. في السنة الماضية كان معنا خلق لا يحصيهم
إلا الله. حتى وإن كنت شابا صغيرا.
حتى وإن كنت شابا، كورونا رأيناها حصدت
أرواحا
كثيرة.
نعم.
من إخواننا وآبائنا وأخواتنا وأمهاتنا، من كان الواحد منهم يؤمل آمالا عريضة.
نعم.
ويمني نفسه بسنين وأعمار تكون وتكون.
نعم.
ويقول في رمضان القادم سأفعل وأقدم.
لماذا شيخنا لا نتعظ ولا نعتبر؟ أنا أتكلم عن نفسي أنا تحديدا، وعن أي أحد من السادة المشاهدين الذي يرى هذا أيضا في نفسه. يعني رأينا ناسا كثيرون ماتوا في سواء بالكورونا أو غيرها من الشباب، ولازلنا نمني أنفسنا أننا إن شاء الله سنعيش لرمضان القادم وسنتوفي رمضان القادم ولا نستغل الفرصة للآن. لماذا لا نتعظ؟
أعتقد أن القلب لم يتذوق القرآن.
نعم.
لو تذوق القلب القرآن وعاش مع القرآن لتغير حاله. ومن ثم قال عثمان رضي الله عنه أرضاه: لو طهرت أو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كتاب ربكم.
الله.
فلو
نعم.
طهر القلب عاش الإنسان للآخرة. الله عز وجل يقول في مشهد من مشاهد سياق الموت، يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ومعنى حديد هنا ليس المعدن المعروف، بل معناه أنه يبصر ما لم يكن يبصر.
نعم.
وصار يرى ما لم يكن يرى. صار في البصر حد.
نعم.
يرى الإنسان الأمر على حقيقته. يرى أن الدنيا مهما تزخرفت وتجملت ما هي إلا عرض زائل. رأى الدنيا أقبلت أو أدبرت لا شيء، وأنه سائر إلى الله تبارك وتعالى بأعماله التي قدمها.
نعم.
إن حسنت، إن كانت حسنة فخيرا.
نعم.
وهذا له إلى ربه تبارك وتعالى، وإلا فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
نعم. كيف لقلبي أن يطهر ليتذوق حلاوة القرآن؟
طهارة القلب تحتاج إلى أمور. أولها أن يتصل العبد بربه سائلا إياه سبحانه أن يعينه على هذا.
إذا من بداية طلب التوفيق من الله.
لا شك.
نعم.
قلبك لا سلطان لك عليه. الله عز وجل يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه.
نعم.
ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. ومن ثم أنا لا سلطان لي على قلبي إلا بإعانة وتوفيق من رب.
إذن لا يختر صاحب الطاعة بالطاعة
أبدا.
نعم.
إحنا نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم.
معنى هذه الكلمة أن الإنسان لا حول له على شيء، أو لا تحول له من مقام إلى مقام إلا بالله.
نعم.
فلا يطيع الطائع ربه تبارك وتعالى إلا بالله. ولا يترك معصية إلى طاعة إلا بالله تبارك وتعالى. فالموفق من وفقه الله.
نعم.
والمخذول من وكله الله تعالى إلى نفسه. ومن ثم بداية إصلاح القلب أن يتصل العبد بربه سائلا إياه أن يطهر قلبه. سائلا إياه أن يرزقه رقة القلب، أن يسأله، أن يسأل ربه صلاح القلب. فإن النجاة في الدنيا والآخرة إنما تكون بهذا.
نعم.
قال إبراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم. نعم.
على العبد أن يستكثر أيضا من الاستغفار.
نعم.
فإن الاستغفار جلاء للقلوب مما عليها من الران. الإنسان يتكسب المعاصي تلو المعاصي وربما لا يشعر، لكن يفجأ بعد فترة أن القلب قد علاه الران، حتى إن القلب صار لم يعد يشعر أو لا يكاد يبصر.
نعم.
كما أن الواحد منا ربما إذا لبس النظارة مثلا أو ربما يمشي في المطر فتتساقط قطرات المطر. في أول الأمر يرى الإنسان من خلال النظارة مع ما عليها من الغبار والقطر، لكن إذا استمر الأمر وتتالى فترة صارت يعني كأن لا
تمسح.
لا شك صار هناك غشاوة على العين لا يبصر الإنسان، قد يسقط في الحفرة بين يديه وهو لا يراه. كذلك من يعني واقع الذنوب ولم يستغفر، وقد جاء هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، قال حتى تعود القلوب على قلبين أو إلى قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، وأسود كالكوز مجخية، أو قال أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا الذي نتكلم عنه، يسمع القرآن وكأنه لم يسمع، يرى المواعظ، يرى الشباب، يرى العروس، يعني زف إلى عروسه ليلة ثم في ليلته أخذ في ليلة العمر كما يقال أخذ،
وكأن الموت بعيد عنه
ولا يتعب.
سبحان الله،
صار قلبه كأنه الإناء المقلوب.
نعم.
أنا من أجل أن أصب بالماء أو العصير أو الشيء في الإناء لابد أن يكون الإناء في حالة من الاستقامة أو الانعدال كما نقول حتى يستقر الشراب في الإناء، لكن إن قلبت إنائي وصببت فيه ما الذي يدخل؟ لا شيء. ومن ثم نسمع القرآن ربما عبر الكاسيت في السيارة أو عبر الانترنت أو عبر القنوات الفضائية، نسمع القرآن وراء الإمام في الصلاة والإنسان لا يخشع، كأن القرآن نزل لغيره، كأن الخطاب لغيره ليس له، يرى المواعظ التي تحرك الجبال، لكن صار قلبه أقسى من الحجارة الصماء. أعوذ بالله من هذا.
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا الجوال كي يعمل يحتاج إلى شحن، القلب أيضا دائما يحتاج إلى شحنات إيمانية.
صحيح.
لكن ليستمر هذه الشحنات في القلب ماذا تحتاج؟
لا شك المداومة.
نعم.
المداومة، كان نبي صلى الله عليه وآله وسلم أدوم الناس على طاعة الله تبارك وتعالى، لم يكن بالمتنطع صلى الله عليه وآله وسلم المستكثر.
إذن الدربة والتعود.
لا شك بعض الناس قد يظن أن الطاعة التي يطالب بها الناس ألا يقوم المرء من على سجادة الصلاة أو ألا ينقطع صيامه لا في رمضان ولا بعد رمضان، ليس هذا الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالحنيفية السمحة. لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوتاته صلى الله عليه وسلم فذكروا عباداته، فكأنهم تقالوها رأوها شيئا قليلا، حتى قال بعضهم لبعض هو رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي لأجل هذا قلت عبادته. فقام أحدهم قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، أي أصوم الدهر كله. وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أرقد، والثالث قال أما أنا فأرغب عن النساء لا أتزوج النساء. فخرج عليه الصلاة والسلام عليهم بل على الدنيا يقول أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم ديمة. كان أحب العمل إليه أدومه. وكان إذا عمل عملا أثبته كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فلابد للعبد أن يكون موصولا بربه تبارك وتعالى ولو بالفرائض التي هي رأس المال الذي لا ينبغي أن ينزل عنه المرء بحال. جاء الرجل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، فذكر له صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فذكر له الصلوات الخمس، قال علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع شيئا، ثم ذكر له الصيام، ثم ذكر له الزكاة، علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. فيحتاج المرء أن يكون موصولا بربه، والحد الأدنى من هذا أن يحافظ على الفريضة لكن يؤديها كما أراد الله وكما سنها وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وديننا بحمد الله يسر كله، ديننا يسر كله، ومن ثم يفخر الواحد منا أنه في المسلمين، يعني كما قال قائل السلف ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبي
صلى الله عليه وسلم.
فمنة من الله على العبد أن يشرح صدره للإسلام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ديننا يسر كله وخير كله. ومن ثم نرى في آيات الصيام ربنا تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه ذكرها في وسط آيات الصيام، لكن ما ربطها بالصيام خاصة، إنما العبرة كما يقول علماء التفسير وعلماء الوصول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم
هذه الجملة ذكرت في سياق آيات الصيام، لكن معناها عام.
نعم.
ومن ثم تعد قاعدة من قواعد الشريعة. فديننا كله يقوم على هذا التيسير.
نعم.
في أصله أحكامه، وعند العوارض التي تطرأ كما قال بعض أهل العلم، وكل ما كلفه قد يسترى من أصله وعند عارض طرى. الأحكام في أصلها ميسرة.
نعم.
انظر للصلاة مثلا. الصلاة فرضها الله على عباده 50 صلاة في اليوم والليل.
نعم.
لكن ما ألزمهم بهذا، بل ما نزل نبينا صلى الله عليه وسلم من المكان الذي رفعه الله عز وجل إليه في ليلة المعراج إلى الدنيا، حتى حط الله عز وجل من 50 أكثرها.
نعم.
ثم نادى سبحانه: أمضيت فريضتي وخففت على عبدي، هن 50 في العدد 50 في الأجر.
إذن سأل الله التخفيف،
5 صلوات.
نعم.
تخيل لو كانت 50، نحن
الله.
الآن نرى حال المسلمين
في الخمس
مع 5 صلوات بهذا.
نعم.
فكيف لو كانت 50؟
ثم
إن الله عز وجل لم يجعل لها وقتا محدودا لا تتقدم عنه ولا تتأخر عنه، بل جعل لها يعني جعلها في وقت موسع. يعني وقت الظهر مثلا له ابتداء وله انتهاء، والمرء مخير فيما بين هذين الوقتين. نعم الفضيلة في أول الوقت، لكن لو تأخر الإنسان ربع ساعة نصف ساعة، سيما المرأة في بيتها والمعذور وكذا، فله رخصة. يعني رمضان إذا دخل فمن شهد منكم الشهر
فليصم،
وقت محدد، ليس لك أن تؤخر قليلا من غير عذر. بخلاف الصلاة، الصلاة جعلها ربنا تبارك وتعالى بين وقتين، فتراها ميسرة في العدد، ميسرة في الصفة، يطيقها كل أحد.
ما الحرص على صلاة الجماعة؟
صحيح.
نعم.
ومن جملة هذا كانت الأمم السابقة لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم.
نعم.
ومما خصت به هذه الأمة أن قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي.
نعم.
وجعلت لي الأرض مسجدا
مطهورة.
فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فليصل في أي مكان.
نعم.
لك أن تصلي. أمر يسير. الزكاة لا تجب في كل الأموال زكاة، الزكاة لا تجب في كل مال.
نعم.
إنما تجب في أموال مخصوصة. يعني ليس على المرء في دابته، سيارته الخاصة أو منزله الخاص زكاة.
نعم.
في ثيابه ليس فيها زكاة. الزكاة لا تجب إلا في أموال مخصوصة، ثم لا تجب في الأموال المخصوصة كل يوم. إنما تجب مرة في السنة.
نعم.
وليس كل من ملك المال الفلاني الذهب مثلا تجب عليه الزكاة، حتى يبلغ
حال عليه الحول
المقدار. نعم.
نعم.
الحول ثم النصاب.
نعم.
اللي هو المقدار الذي يكون أمارة وعلامة على الوجوب. ثم إن جئت تنظر كم يجب على الإنسان مثلا في زكاة الأموال الآن، ربع العشر، يعني كم؟
نعم.
سهم من 40 سهما.
سهم
من 40 ترك لك 39 سهما.
نعم.
والسهم الآخر مردود عليك أيضا، ما نقص مال.
ومع ذلك لا زال الناس يبخلون في إخراج الزكاة.
صحيح.
رغم هذا التيسير.
ومن ثم أقول الشريعة ميسرة.
نعم.
لو جئنا للصيام الذي هو محل شهرنا هذا.
نعم.
تراه أول ما فرض تدرج فرضه. فرضه الله تبارك وتعالى أول ما فرض يوما واحدا، على الصحيح من قول العلماء كان عاشوراء فرضا لسنة واحدة.
نعم.
أول ما دخل النبي المدينة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن ينادي في الناس: من أصبح منكم صائما فليتم صيامه، ومن أكل فليمسك بقية يومه، فإن اليوم يوم عاشوراء.
نعم.
ففرض عاشوراء فتدرج الناس به وتهيأ الناس للصيام.
نعم.
ثم فرض بعد هذا شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شعبان، ونسخ عاشوراء، لكن فرض رمضان على التخير، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر وإن كان يقدر على الصيام، لكن يطعم عن كل يوم مسكين.
كان في بداية الأمر على التخير،
هكذا على التخير أيضا.
نعم.
يتدرج ربنا بالعباد كي يتهيأ لهذا.
نعم.
الإنسان الذي اعتاد أكلا وشربا ورفاهية في كل وقته، إذا جئت تنهاه عن الأكل والشرب ويعني أن يأتي أهله فجأة ربما صعب عليه هذا، لكن جاءت الشريعة بهذا الحكم مذللا ميسرا، فجعلته أول الأمر تخفيفا.
نعم.
ثم جعلته بعد هذا على سبيل الإلزام إلا على من كان عاجزا أو
نعم.
معذورا. ومن لطيف ما أذكر أيضا أن الصيام مر بمرحلة كان فيها شيء من المشقة.
نعم.
والتشديد، ربما إذا نظرنا إليها علمنا رحمة الله عز وجل التي يعني نحن فيها الآن. صيام رمضان كان يبدأ، أو الصيام عموما كان يبدأ من صلاة العشاء أو من النوم قبل العشاء ويستمر إلى غروب الشمس.
يا الله،
يعني مش من الفجر، لا، من صلاة العشاء. إذا أذنت العشاء خلاص حرم الأكل والشرب والنساء، بل من نام قبل العشاء واستيقظ قلنا له خلاص دخلت في وقت الحظر،
وقت طويل جدا
ممنوع.
نعم،
وهذا وقعت للصحابة رضي الله عنهم وقائع شديدة. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عاد إلى امرأته ليلة فأراد منها ما يريد الرجل من أهله. فجعلت تقول إني نمت، وهو يقول أبدا ما نمت، نمت، يقول لا ما نمت، فجعل يخونها في هذا، أي أنها يعني تقول خلاف الحقيقة. فغلبها على نفسها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم نادما فقال فوقعت على امرأتي وذكر هذا، فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وهذه فمن قبل عمر.
نعم،
فتاب عليكم
وعفى عنكم.
وعفى عنكم أول من يخاطب بهذا.
نعم،
من كان سببا في نزولها عمر رضي الله عنه وارضاه. قيس بن صارمة رضي الله عنه وارضاه رجل كان يعمل في خدمة أهله.
نعم،
ليس له عامل أو ليس له خادم. فعمل يومه ثم عاد إلى امرأتي آخر النهر، عندكم طعام؟ قالت ألتمس لك، فخرجت تعد له شيئا أو تلتمس له شيئا، فجاءت وقد نام وغلبته عينه قبل العشاء. فجعلت تقول خيبة لك، يعني خلاص كده دخلت في صيام اليوم التالي. فأصبح في اليوم التالي صائما فغشي عليه،
بمعنى
إغماء.
نعم،
ما أكل يومين واصل صيام يومين. فغشي عليه في اليوم التالي.
نعم،
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
نعم،
ثم أتموا الصيام إلى الليل. فصار الصيام في المرحلة الأخيرة التي نحن فيها من المغرب، عذرا، من الفجر إلى أذان المغرب.
إذن سبحان الله، الصلاة مرت بمراحل من 50 صلاة حتى أصبحت 5 صلوات.
صحيح،
والصيام بدأ بمراحل، حضرتك ذكرت أنه من صلاة العشاء
إلى التخفيف الذي نحن عليه،
إلى هذا التخفيف الذي نحن عليه الآن، ولا زلنا نعاني من قصور شديد.
صحيح.
نعم،
كذلك الحال نراه في الحج.
نعم،
الحج فرضه الله عز وجل على المستطيع لا على الكل.
نعم،
ولله على الناس حج البيت من استطاع.
نعم،
إليه سبيل. ثم هل يجب كل عام؟ قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قام رجل يقول كل عام، فسكت عليه الصلاة والسلام حتى كررها الرجل ثلاثة.
نعم،
ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فالحج لا يجب إلا مرة. هذا تيسير في أصل الأحكام، وهذا لو استطردنا فيه لاستغرقنا حلقات كثيرة.
نعم،
ثم إنك ترى التيسير أيضا مع العوارض التي تعرض على المكلفين. يعني الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم،
ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا في أصل التشريع.
نعم،
لكن بعد هذا قد أكلف بالصلوات لكن يصيبني مرض، أو تصيبني علة، أكلف بالصيام لكن تكون المرأة حاملا.
نعم،
يشق عليها أن تصوم أو على جنينها. فيأتي التخفيف الذي يلائم الحال. وفي هذا يقول الله: فاتقوا الله
ما استطعتم.
ما استطعتم.
نعم،
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.
نعم،
فالمصلي مثلا الأصل أنه لا تصح صلاة الفريضة إلا من قائم. طب إن كان مريضا يصلي قاعدا. طب لا يستطيع القعود، على جنب. عمران بن حسين كما عند البخاري أصابته البواسير فكان لا يستطيع قياما، فقال: يا رسول الله كيف أصلي؟ قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب وأنت نائم.
نعم،
تيسير ما بعده تيسير. فوق هذا أجر المعذور كأجر الصحيح سواء بسواء.
نعم،
يعني أجر القاعد على النصف من أجر القائم، هذا لمن قعد في النفل من غير عذر.
سبحان الله، شيخنا الكريم، في مثل هذه المواطن وتحديدا في موطن المريض يحتاج من يذهب لزيارة المريض أن يطمئن على حاله وعن وضعه في الصلاة.
صحيح،
لأن كثير منا يغفل عن هذا الأمر ويظن المريض لأوقات طويلة جدا أنه معفي من الصلاة نظرا أنه لا يستطيع وضوء أو التيمم أو إلى غير ذلك.
الله يقول: فذكر إن نفعت الذكرى، ويقول: نعم، الدين نصيحة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين نصيحة. فمن جملة آداب عيادة المريض أن يذكر بطاعة الله تعالى.
نعم،
وأن يسأل كيف حالك مع الله، وكيف حالك مع الصلاة، وكيف تصلي. فالشاهد أن الصلاة تجوز من القاعد إذا عجز أو عذر في القيام، أو شق عليه، أو خاف زيادة مرض، أو تأخر الشفاء، قلنا له أقعد وصلي قاعدة. بل يقلل المريض أيضا لك أن تجمع بين الصلاتين بشروط وضوابط ذكرها الفقهاء، إن شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يمكن أن يجمع لأجل المرض. الطهارة، قد لا يستطيع الوضوء فيقال لا صلي بالتيمم.
نعم.
بل لو خاف المرض جاز له أن يترك الوضوء للتيمم.
نعم.
كما وقع لعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه في الخبر المشهور عند أبي داود، أصابته جنابة وكان في سفر وكان أمير القوم.
نعم.
أمير الجيش. فكان الجو باردا، قال فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. فتيمم وصلى بأصحابه، فلما ورد على النبي عليه الصلاة والسلام كأن الخبر نقل.
نعم.
للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل عليه عمرو. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الله أكبر، إن الله كان بكم
رحيما،
رحيما أرحم بالعبد من الوالدة بولدها.
نعم.
فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، بل لما أصر بعض الصحابة على الرجل الذي أصابته الشجة، حديث عند أبي داود أيضا من حديث جابر بن عبد الله، كنا في غزو فأصاب رجلا منا حجر فشد رأسه فاحتلم، فقال لأصحابه هل تجدون لي رخصة أن أتيمم؟ أنا واجد للماء لكن أخشى إن اغتسلت عن أهلك. قالوا لا أنت واجد للماء اغتسل. فاغتسل فمات. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ويقول قتلوه قاتلهم الله.
نعم.
ألا سألوا.
نعم.
إذ لم يعلموا. إنما شفاء العي السؤال.
صحيح.
فكان النبي يحرض على الرحمة.
نعم.
وعلى الرفق وعلى التيسير بأبيه. نعم. وأمه صلى الله عليه وسلم.
في نقطة التيمم شيخنا الكريم، إن كان المريض مثلا مكسور ومثلا رجله متجبسة اليمين أو الشمال، والمشكلة في إن الماء لا يلمس هذا، إن الماء لم يلمس عضو واحد من أعضاء الجسم، يكون في حقه التيمم ولا يمسح عليه؟
لا، بل الواجب عليه أن يتوضأ ويمسح على الجبيرة إن أمكنه.
نعم.
المسح فعندئذ يتوضأ ويمسح على العضو المجبر أو العضو المجبس أو الذي عليه اللصاقة الطبية.
نعم.
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد جرح أصبعه فألقمه مرارة أشبه باللصق الطبي الآن أو الأصبع الطبي.
نعم.
وكان يمسح عليها رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
ويروى في هذا المعنى أيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان الإسناد لا يصح لكن يلحق بالمسح على الخفين من باب الأول.
نعم.
يعني
نعم فضل.
إن جاز المسح على الخفين.
نعم.
اختيارا، فالمسح على الجبيرة للمضطر والمعذور من باب.
نعم.
أولى، لكن مسحه عندئذ يكون لكل الجبيرة.
نعم.
من أعلاها وأدناها.
نعم.
بل في الوضوء وفي الغسل أيضا.
نعم.
يمسح عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا المرضى، يعني لعل يشاهدنا الآن أحد السادة المشاهدين من المرضى ويريد أن يتعرف على صورة التيمم، يعني هو لا يستطيع الوضوء، كيف يتيمم هو جالس في سريره؟
أمر التيمم أيضا هو صورة من صور التيسير الذي التي أتكلم عنها الآن. التيمم أمره سهل سواء في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر. أمره كله أن ينوي الإنسان بقلبه أنه يتيمم لفعل الصلاة، بعيدا عن خلاف العلماء هل هو مبيح أو رافع. أتيمم لأصلي، أتيمم لأمس المصحف، أتيمم للطواف.
والتيمم هنا محله القلب،
والنية محلها القلب.
تمام.
ويسمي ثم يضرب الترابة.
التراب هيجيبه ازاي؟ يعني يجيب طبق عليه تراب مثلا ولا يعمل ايه؟
يمكن.
آه.
يمكن ان يؤتى له بتراب من الارض،
تراب من الشارع،
من الشارع.
نعم.
النظيف الطاهر هذا.
نعم.
فيضرب عليه ضربة واحدة. وان لصق يعني التراب الكثير لا يلزم ان يعفر الوجه تعفيرا تاما، بل له ان ينفخ في كفيه ثم.
نعم.
يمسح وجهه ببواطن كفيه.
نعم.
ثم يمسح بالراحة ظاهرة الكفين.
نعم.
عمار بن ياسر لما احتلم في سفر رضي الله عنه وأرضاه ظن إن التراب كالماء.
نعم.
الوضوء بنغس الأعضاء قليلة. في التيمم أيضا بنمسح الوجه والكفين.
نعم.
فعمار في الغسل ظن إن كما نعمم البدن
بالماء
سنعمم البدن بالتراب. ومن ثم قال كما في الصحيحين.
نعم.
قال أصابتني جنبة فتمرغت في الأرض كما تمرغ الداب. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له هذا، فقال.
نعم.
عليه الصلاة والسلام يا عمار إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا.
وضرب
صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وظاهر كفيه.
الأرض يستعاض عنها بماذا لو هو على السرير؟
بأي شيء من الصعيد، بالحجر.
بالحجر.
بالحجر أو.
نعم.
كذا، لكن يكون شيئا من ظاهر الأرض.
نعم.
وإن كان ترابا فهذا أخرج من الخلاف.
نعم.
فإن من كلامه عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم.
ومن أهل العلم من لا يرى التيمم إلا بالتراب، وإن كان الصحيح أن كل ما على الأرض من جنسها يجوز التيمم عليه.
نعم.
بل بعض الفقهاء يقول إن كان على الفراش غبار وتراب يعلق باليد يجوز التيمم عليه كذلك.
صورة التيمم واحدة، يعني سواء كان جنوبا أو يريد أن يتوضأ
في الحدث الأصغر والأكبر الصورة واحدة،
الصورة واحدة،
الصورة واحدة لا تختلف.
نعم.
فهذه الصورة من صور التيسير التي يعني تأتي مع المكلف إن احتاج إليها.
التراب يغير ولا يكون ممكن
لا بأس أن يتيمم عليه مرات عديدة.
نعم.
المستعمل الذي يتكلمون فيه هو المتساقط من اليد.
نعم.
أما التراب الذي ضرب عليه الإنسان كفيه أول مرة له أن يضرب عليه مرات عديدة، ولا يمنع من استعماله ومن استعماله مرات أخرى.
نعم.
لو رجعت قليلا لمسألة الصلاة، مثلا ننظر للمسافر.
نعم.
مع الصلاة أنا أصلي إذا كنت في الحضر أصلي الظهر أربعا والعصر أربعا وفي وقت مخصوص لكل صلاة. نعم. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا
في الحضر، إذا كنت في ديار أهلي يعني.
صحيح.
نعم.
طب أنا إذا كنت مسافرا أصلي الرباعية ركعتين.
صحيح.
وأصلي لي أيضا أن أجمع بين الصلاتين.
نعم.
وهذا أعني القصر أفضل وأحب إلى الله عز وجل من الإتمام. حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. في اللفظ الآخر قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه.
نعم.
سبحانه وبحمده.
نعم.
فكان التيسير ملائما للسفر.
لكن شيخنا الكريم، لو أنني مسافر الآن مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية، هل تجب في حقي صلاة الجماعة أم أنني أقصر وأجمع في أي وقت؟
صلاة الجماعة يعني مسألة فيها خلاف طويل. نعم. الحقيقة
يعني دخلت علي الجماعة وأنا في الطريق وأتمكن أن أنزل من سيارتي وأصلي.
لا، إذن المنبغي.
نعم.
يجعلني أتكلم المنبغي. بالكلمة بالفضفاضة يعني. نعم. شيئا ما المنبغي أن يحرص الإنسان على الجماعة
حتى وإن كان مسافرا.
حتى وإن كان مسافرا.
نعم. طالما تيسر له ذلك.
وهذا فعله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
يعني أحيانا يعني أعدل بعض كلمات إخواني في الأسئلة، أقول اجعل السؤال بطريقة مختلفة، قل كيف كان النبي يصلي في السفر؟
نعم. صلى الله
هل كان يصلي منفردا عليه الصلاة والسلام ليقصر أو كان يصلي في الجماعة؟ كان يصلي عليه الصلاة والسلام في الجماعة، وما كان يصلي صلى الله عليه وسلم في السفر جماعة.
نعم.
وما علمته صلى الله عليه وسلم صلى منفردا في السفر أو في الحضر إلا إن كان لعذر المرض، بل لما مرض عليه الصلاة والسلام وسقط من على فرس.
نعم.
وجحش شقه، جاء في البخاري وغير من حديث أنس من حديث عائشة أن الصحابة صلوا معه صلوا معه صلى الله عليه وسلم أيضا جماعة في ذلك.
شيخنا، حتى وإن كنا نحن جماعة، يعني مثلا إحنا في السيارة أربع أشخاص، ننزل نصلي جماعة مع بعض ولا ننزل نصلي مع جماعة المسجد؟
الأولى فعلها في المسجد، يعني كما قال ابن مسعود، وإن نبيكم قد سن لكم سنن الهدى.
نعم.
ومن سنن الهدى التي سنها لنا عليه الصلاة والسلام فعل هذه الصلوات حيث ينادى بهن.
نعم.
حديث عبد الله بن أم مكتوم، تسمع النداء قال نعم قال فأجب.
نعم.
أما أنه على اللزوم لا، الأمر. نعم. فيه ساعة بحمد الله تعالى.
سأجمع الظهر مع العصر، هل يلزمني أن أؤذن وأقيم لكل صلاة؟
أما الإلزام فلا.
نعم.
هو فرض على الكفاية الأذان. نعم. الإقامة، فإذا. نعم. أذن في البلد الأذان العام فهذا يكفي.
نعم.
ويسن أن يقيم الإنسان لكل صلاة.
نعم.
حتى لو يسن. أذن يؤذن للصلاة الأولى ثم يقيم لكل صلاة.
نعم.
يقيم للظهر ثم بعد صلاة الظهر مباشرة إن كان الجمع تقديما، ويوالي بين الصلاتين فلا يفصل بينهما بسنة مثلا ولا بفاصل طويل، ثم يصلي العصر بعد إقامة له كما. نعم. فعل النبي بعرفة صلى الله عليه وسلم. أذن له بلال أذانا واحدا للظهر. ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر.
نعم. بأذان واحد.
فتلك سنته عليه الصلاة والسلام بأذان واحد وإقامتين.
نعم.
فلو رحنا ننظر إذن للصلاة مع أصحاب الأعذار.
نعم.
من لا يستطيع حفظ الفاتحة. حديث بهز بن حكيم عند أصحاب السنن، أو حديث عبد الله بن أبي أوفى، قال رجل يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن.
نعم.
أعمل إيه؟ فقال قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أستطيع حفظ الفاتحة.
نعم.
يكفيك هذا.
يعني يصلي بدون الفاتحة؟
بدون الفاتحة إن كان معذورا.
نعم.
وهذا كان الإنسان يستصعبه في أول الأمر حقيقة يعني. إحنا بنقول كده، بنقول ده حفظ اسمه زي الفتحة.
نعم.
يعني الفاتحة هذه عند عوام من الناس شيء محفوظ للكل.
نعم.
لكن عافانا الله وإياكم، ألوان الأمراض التي تقع بالناس مثل الجلطات وكذا قد يخرج الإنسان منها مميزا لكن سريع النسيان.
نعم.
يحفظ الفاتحة وما أن يدخل في الصلاة لا يذكر شيئا. يعني سئلت بعض
وهنا لا تسقط في حق الصلاة.
لا تسقط في حق الصلاة ما دام عاقلا. الصلاة لا تسقط إلا عن يعني حائض أو نفساء أو من زالت أهليته بزوال العقل، لكن ما دام عاقلا الصلاة فرض عليه.
نعم. الأمية شيخنا الكريم هنا أيضا في حق مثل هذا، ولا أنه ينبغي أنه يحفظ يعني
الأمي
يلقن ويحفظها؟
الأمي ابتداء في اصطلاح الفقهاء غير الأمي في لسان العرب.
نعم.
الأمي في لسان العرب الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما قال عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. فهذه الأمية. لكن الأمية عند الفقهاء من لا يحسن قراءة الفاتحة،
سبحان الله،
ولو كان معه أعلى الشهادات. نعم. يعني قد يكون طبيبا أو مهندسا أو كذا،
يعني من لا يحسن قراءتها بأحكامها، ولا من لا يحسن حفظها،
من لا يحسن قراءتها على الوجه الصحيح.
الوجه الصحيح
يعني أيضا الإتمام للأحكام لا شك أن هذا كمال.
أغلب الأمة أمية يا شيخنا.
فقارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البرر.
نعم.
والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران.
نعم.
لكن الذي لا يحسنها على الوجه الذي يصح يسمى أميا عند الفقهاء.
نعم.
وهذا الأمي نوعان.
نعم.
أمي يمكنه أن يزيل هذه الأمية بأن يجلس إلى شيخ أو يتعلم، فهذا مشكلة، لأن العلماء يقولون لا تصح صلاته لنفسه، لأن الفاتحة ركن من أركانه.
سبحان الله.
إلا إن صلى مأموما في قول أكثر أهل العلم.
نعم.
إذ أن الإمام قد يتحمل عن المأموم الفاتحة في قول الجماهير. لكن الأمي الذي لا يحسن الفاتحة ولا يمكنه التعلم، كما قلنا كبير سن أو سريع نسيان أو عنده شيء في يعني هو مدرك ومميز. نعم. لكن
وسبحان الله شغلة في مسألة لا يحسن، كنت أظنها أن موضوع الحفظ يعني أنا لا أحفظ الفاتحة، لكن هي الموضوع يكون متعلق بأحكام
بالأحكام كذلك. أنا صليت رجل كبير في السن كان يقرأ إياك نعبد إياك نستعين بإسقاط الواو.
نعم. نعم.
يعني مشكلة.
نعم.
إبدال حرف بحرف، المستكين بدل المستقيم مثلا، أهدنا بفتح الهمزة بدلا من إهدنا، إهدنا أعطنا هدايتك،
أنعمت وأنعمت
كذا. صحيح. نعم. أهدنا أعطنا هديتك. نعم. المعنى مختلف. فتبطل الصلاة.
نعم.
ومن ثم من الفرض الواجب على كل مسلم أن يعرض الفاتحة على
شيخ
أو محسن.
نعم.
كثير منه، وهذا أقوله المرطفة يعني.
نعم.
إذا قرأ القرآن مع نفسه ظن أنه الشيخ عبد الباسط ولا الشيخ المنشاوي في نفسه،
خاصة لو أعطي نداوة في الصف.
صحيح. لكن إن عرض نفسه على أهل الذكر في هذا الباب تبين
له سيستقزم نفسه.
تبين من بكى ممن تباك.
صحيح.
أيضا لو ذهبنا للصيام.
نعم.
وأعتذر يعني في مسألة التيسير.
نعم.
للمناسبة المتعلقة برمضان تجد هذا ظاهر الحامل والمرضع لا يجب عليهما الصيام في رمضان.
نعم.
بل تفطر وتقضي إن خافت المرأة على نفسها أو خافت على الولد أو خافت على النفس والولد، وكذلك الحال في المرضع.
نعم.
وهذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة.
خافوا على نفسها بتقييم نفسها أو بتقييم الطبيب؟
لا، بتقييم طبيب ثقة.
نعم.
إن قال لا الصيام يضرك فعندئذ تفطر، والمستحب لها أن تفطر.
نعم.
ويكره لها أن تتحامل على نفسها بالصوم.
يكره.
يكره.
سبحان الله.
إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
نعم.
ومثل هذا يقال أيضا في المريض. وأنا أقول هذا لسؤال أيضا يتكرر كثيرا في هذه الأيام، أنا محتاج للحقنة. نعم. هل الحقنة مفطرة ولا غير مفطرة؟ وأيضا أحاول أن أعدل السؤال قليلا وأقول لماذا تحتاج للحقنة في نهار الصيام؟ إن كنت مريضا وتحتاج للدواء، وإن لم تأخذ الدواء زاد مرضك أو تأخر برؤك، إذن السنة في حقك الفطر لا الصوم. السنة الفطر وليس.
نعم.
الصيام.
نعم.
وتخرج من كل خلاف العلماء وتأتي بالرخصة التي يحبها الله منك كما يحب منك أيضا أن تتقي معاصيه، كما يحب منك أن تأتي العزيمة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مسافرا أصر على الصيام حتى يعني ظلل عليه، كما زي ما نقول كده يعني أغمي عليه وبيهو خلاص.
نعم.
فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر.
نعم.
البر هنا معناه الطاعة، ليس من الطاعة الصيام في السفر. إذن ما هو؟ يكون من المعصية؟
نعم.
لا، يكون خلاف الأول
مخالفة.
لأن النبي صام في السفر، وسأله حمزة بن عبد الله الأسلمي إني أسرد الصيام أصوم في السفر، قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فعلمنا أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر إنما هو في حق من صام وأصر على الصيام، مع أن الصيام يضره في السفر ومع هذا هو مصر على الصيام.
نعم. لكن نصيحتك شيخنا الكريم على الوضع الحالي اللي احنا عليه من التيسير الآن، لو حتى سأسافر من دولة إلى دولة بالطائرة أو مسافات طويلة بالسيارات الآن، هل ترى أنه يعني يفطر من يصوم يعني؟
ابتداء هو له رخصة في الصوم والفطر
لا شك،
سواء وجد المشقة أو لا، لأن نعم. الشرع علق الحكم على السفر لا نعم. على المشقة
نعم.
فله رخصة، لكن أيها أفضل محل خلاف بين أهل العلم
نعم.
يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يرى سنية الفطر سنية الفطر للمسافر مطلقا إلا
الله.
المسافر الذي أنشأ الصيام في نفس اليوم وهذا أنبه عليه
بمعنى؟
يعني من خرج من بلده مسافرا بعد الفجر فباتفاق الأئمة الأولى له أن يكمل صيام هذا اليوم
نعم.
فإن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر
نعم.
الآية الأخرى قال ومن كان مريضا أو على سفر، على يعني تلبس بالسفر، لكن
نعم.
من سافر في أثناء النهار تردد حاله، كان في أول النهار مقيما وصار بعد مدة من النهار مسافرا فتردد حاله، أيصوم أو يفطر؟ وقاعدة العلماء يقولون الشك في الرخص يوجب الرجوع للأصل، ومن ثم اتفق الأئمة الأربعة في هذه الصورة على أن الأولى له أن يصوم
نعم.
حتى أحمد الذي يقول بكراهة الصيام للمسافر يقول في هذه الصورة المستحب له أن يصوم
نعم.
لكن من خرج من بلده قبل الفجر
أنا
مسافر فأخرج إلى المطار قبل الفجر
نعم.
فعندئذ أنا بالخيار، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، أيهما نعم. أولى؟ الأظهر لي والله أعلم أن الأمر يتبع المشقة
نعم.
قاله أنس وقاله أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما، قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، منا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
سبحان الله.
يرون
نعم.
أن من وجد قوة فصام فأن ذلك خير، لأنه عاجل بقضاء ما عليه وبراءة الذمة، وأن من أفطر أيضا لضعف، وأن من وجد ضعفا فأفطر لا تسريب عليه.
إذا من أفطر هنا هذا حقه لا ينكر عليه.
لا ينكر عليه.
لا ينكر عليه. نعم.
والتنبيه.
نعم.
إذا أفطر الإنسان معذورا فإنه لا يسن له، بل مما نبه غير واحد من أهل العلم على حرمة جهره بفطره.
سبحان الله.
وهذه مسألة نعم. أنبه عليه، لأن إحنا صرنا في زمان للأسف أقول هذا مع قلة حياء من الله وقلة حياء من الناس، نرى ربما بعض شبابنا يجاهرون بالفطر في نهار رمضان
نعم.
قمة الرجولة يعني عنده أنه ماشي بالسيجارة في نهار رمضان
لله.
أو يشرب في سيارته أو في التوك توك أو كذا،
ربما يقصد ويلفت النظر،
هو نعم. يريد أن يقول ليس أحد في رأسي يعني أنا خلاص أنا وهكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام
نعم.
قال إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي
فاصنع
ما شئت
نعم.
المعذور كالحائض والنفساء والمريض والمسافر إن أفطروا ولهم عذر في الفطر لا يحل لهم أن يجهروا بهذا، بل إن مما يقرره العلماء أن إمام المسلمين عليه أن يمنع غير المسلم من أن يجهر بهذا أيضا في رمضان.
سبحان الله. احترام
تعظيما لحرمة الزمان
نعم.
تعظيما لحرمة
الزمان. نعم.
الزمان، فزمان رمضان زمان فاضل
نعم.
نعم. إن رخص لك في الفطر فعندئذ تستدر بفطرك هذا
لئلا
تتهم ويساء بك الظن، ولئلا يعني أيضا توقع في النفس شيئا مكروها
نعم.
كما نهت الشريعة عن إظهار الفواحش
نعم.
لئلا تشيع الفاحشة في الذين نعم. آمنوا ولو بذكرها فكذلك أيضا في الفطر إن جاز الفطر يكون سرا
نعم.
فيرخص للمريض سواء كان مرضه مما يرجى برؤه أو لا في الفطر، غير أن الحال مختلف، الذي لا يستطيع الصيام الآن ولا بعد الآن ككبير السن أو المريض المرض الدائم الذي يعجز معه عن الصيام، أو إن صامه يتأخر شفاؤه يحتاج لدواء معين لو لم يأخذه تأخر الشفاء أو إن صام زاد مرضه فيقال لهؤلاء أفطره. لكن فرق بين من لا يستطيع الصيام بالكلية أو يشق عليه حالا ومآلا ككبير السن فيقال لهؤلاء أفطروا وأطعموا
نعم.
يبقى الناس تخاطب بالصيام وهؤلاء لا يخاطبون بالصيام، إنما يخاطبون بما يطيقونه أو بما يقدرون عليه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا تستطيع الصيام إذن تستطيع أن تطعم عن كل يوم
نعم.
مسكينا. أما من مرضه يعني عارضا ويزول فهذا سهل والكلام فيه سهل، فإنه يفطر ثم يقضي بعد رمضان، وقضاؤه بعد رمضان أيضا موسع
نعم.
يعني لا يلزم بعد رمضان مباشرة أن يقضي
طيب.
بل يقضي في شوال أو
أتى بعد رمضان الست من شوال يصوم ست من شوال ولا يقضي ما عليه؟
خلاف بين أهل العلم
نعم.
والصحيح إن شاء الله تعالى من القولين أنه لو قدم القضاء كان أولى
نعم.
ولو صام ستة أيام من شوال ثم قضى ما عليه لكان ممن يشمله الحديث
نعم.
إن شاء الله تعالى كذلك.
ولو مات قبل القضاء وهو صام التنفل يعني؟
إن مات قبل القضاء فإن أولياءه يصومون عنه، فالراجح من قولي العلماء
نعم.
وإن أبوا الصيام أطعموا عنه عن كل يوم مسكين
نعم.
هذا إذا وجد فرصة بعد رمضان للقضاء
نعم.
وللمناسبة أقول من كان معذورا في رمضان ثم اتصل به العذر إلى أن مات فإنه ليس عليه شيء، كأنه مات قبل رمضان. يعني من الأسئلة المتكررة، الحامل والمرضع عامة أهل العلم على أن الواجب عليهما القضاء
نعم.
لأنهما في حكم المريض. الحامل أفطرت لضعف والمرضع أفطرت لضعف، فالضعف لون من ألوان المرض، فالواجب نعم. القضاء. طيب، أحيانا تقول المرأة جاء رمضان وأنا حامل
نعم.
والذي بعده كنت مرضعا والذي بعده كنت حاملا والذي بعده كنت مرضعا
نعم.
فاتصل بها الأمر
نعم.
لسنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر ربما
نعم.
وتقول لو مت الآن ماذا علي؟ يقال لو ماتت المرأة وقد اتصل عذرها فإنه لا تثريب عليه، ولا يجب على أوليائها لا أن يطعموا من تركتها ولا أن يصوموا عنه.
سبحان الله،
لأنها لم تجد الزمان الذي يتسع للقضاء
نعم.
لكن الذي يكون عليه التثريب ويكون عليه الحرج من أخر القضاء من غير عذر إلى أن أدركه رمضان الآخر أو أدركته نعم. المنية قبل القضاء.
لكن فيما يتعلق بالمرضعة شيخنا دون تهاون، يعني لو استطاعت الصيام وهي ترضع وهذا ليس فيه مهلكة لا عليها ولا على ابنها تصوم؟
المتعين
نعم.
إذا كانت الحامل لا تخشى على نفسها ولا على ولدها وكذلك المرضع فالصيام فرض
نعم.
يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم، يا أيها الذين، الذين الاسم الموصول
نعم.
علماء الأصول يقولون عموم يشمل كل مؤمن، أخرجنا المريض والمسافر بالنص
نعم.
ومن في حكم المريض ومن على شاكلته
طيب
إن كانت قوية لا تخشى لا على نفسها والجنين بحمد الله طمأنها عليه الطبيب، أو قال الرضيع بحمد الله يمكن أن يستغنى عن الأم
نعم.
ومن ثم الفقهاء بيذكروا في شأن المرضع يعني شرطا للفطر لا يذكرونه في الحامل
نعم.
في الحامل يقولون تخشى على نفسها أو على جنينه أو عليهما معا أما المرضع فيقولون تخشى على النفس أو على الجنين أو عليهما ولا تجد بديلا عنه. يعني أحيانا
بديلا
نعم.
نعم،
يعني أحيانا يكون في الدار مثلا امرأتان
نعم. نعم.
امرأتان هذه ترضع وهذه ترضع مثلا فإن صامت هذه أرضعت الأخرى لكونها نعم. نفساء أو نعم. لكذا أو كذا، فإن وجد البدل ولو بأدرة طبعا هذا
الإرضاع هنا يكون بإذن الزوج. لو أن امرأة أخرى سترضع ابني هل يشترط فيها إذني أنا كزوج أم لا؟
الأصل أنه حق بينهما يعني لا تستأثر به المرأة على
نعم.
زوجها،
يترتب عليه أحكام شرعية
صحيح
نعم.
والله عز وجل يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
نعم.
فإن كانت المرأة في الذمة في ذمة زوجها ففرض عليها الإرضاع، لكن بعد الفرقة
بعد الفرقة
إن أرضعت فلها
سبحان الله
أجرته، لكن لا شك أن الحق
بهذه المناسبة شيخنا لو بعد الفرقة خلت أختها ترضع ابنها دون إذن من طليقها هذا الأمر كيف يكون؟
يبقى عندنا مبحثان
نعم.
المبحث الأول مسألة الإثم أو عدمه، المبحث الثاني وأعتقد والأهم
نعم.
هل يثبت التحريم أو لا؟ التحريم يثبت إن حصل
نعم.
الإرضاع المعتبر يعني
نعم.
خمس رضعات في قول الشافعي وأحمد، ثلاث رضعات فيما اختاره ابن المنذر هو من أقوى ما يكون
نعم.
حقيقة يعني
ثلاث رضعات سبحان الله
على حديث لا تحرم الرضعة ولا
نعم.
الرضعتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، فمفهومه أن الثلاث تحرم
نعم. سبحان الله مشتهر اللي هو خمس رضعات
وهو مشهور مذهب أحمد
نعم.
ومشهور مذهب الشافعي على حديث
نعم.
عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لكن الاحتياط أن تكون ثلاثة
نعم.
وأقول لإخواني في هذا بأن الفتوى قد تتغير بتغير الحال يعني
نعم.
المسألة فعلا مسألة اجتهادية، ومن نظر في أدلة الأقوال الثلاثة
نعم.
من يقول مطلق الرضاع كأبي حنيفة ومالك ومن يقول بالخمس كالشافعي وأحمد ومن يقول بالثلاث كليث بن سعد وابن المنذر وجماعة من أهل العلم، من نظر في المسألة يجد أن الأدلة متكافئة
نعم.
وعندئذ فرق بين شخص دخل بامرأته ثم قال رضعت أنا وهي أربع رضعات، فعندئذ يتعذر التفريق بهذا
نعم.
لأن الأصل بقاء العصمة
نعم.
والشك هل الرضاع الذي حصل يوجب الفسخ ولا لا يوجب، بالأصل بقاء العصمة
نعم.
وبين شخص يتقدم لامرأة وقد رضع من أمها أو رضعت من أمه رضعات ولو أقل من الخمس، فعندئذ الاحتياط سهل
ابتعاد عن الشبهة
نعم. هذا الذي علمناه عليه الصلاة والسلام في غير موضع
نعم.
قال دع ما يريبك
ما
إلى ما لا يريب
نعم.
دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك
نعم.
الحلال بين والحرام وبينهما نعم. أمور مشبهات
نعم.
أو في اللفظ الآخر مشتبهات أعمل
نعم.
إيه فيها؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
نعم.
وكلنا يطلب سلامة الدين ويطلب صحيح. سلامة العرض.
نعم.
فعندئذ ترك الشبهة أولى.
إذن في مسألة اللي إن هي بعد طلاقها يكون التحريم لو تم الإرضاع لولد 5 رضعات من أخرى أو أربعة. لكن بالنسبة لإذن للطلاق
الأصل أن تستأذن زوجها.
الأصل أن تستأذن.
نعم.
لكن هل تأثم إن لم تستأذن؟
إن كانت مضطرة إلى هذا بمعنى نعم. أنها تخشى على الجنين إن لم يرضع هلك أو كذا
نعم.
فعندئذ لا أظنها
نعم.
تأثم بهذا
نعم.
أما أن تستأثر بهذا سيما إذا نهى الزوج وهي تعلم أنه يكره مثلا أن ترضعه من فلان فاستئثارها بهذا لا شك أنه يعرضها للمساءلة أمام الله عز وجل
نعم.
سيما والأمر تابع للزوج
نعم.
الله يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
نعم.
فهذا الولد الذي يلزم بإطعامه والقيام على أمره أبوه
نعم.
نعم.
طب شيخنا اللبن الصناعي هل يعد بديلا للمرضعة في هنا إن حتى تكمل صيامها يعني؟
لا أظن لأنه حتى الأطباء يقولون هذا لأنه ليس كلبن الأم من كل
نعم.
وجه
طبعا
ليس كلبن الأم
نعم.
من كل وجه
م.
فعندئذ إن لم تجد بديلا من الآدميات
نعم.
المتبرعات أو بالأجرة فعندئذ لها أن تفطر ولو خشية على الولد
نعم.
يعني قد تقول أنا الحمد لله لا أخاف على نفسي
نعم.
صحتي تمام زي
نعم.
يقولوا
نعم.
لكن أخشى على الولد أنه مع الصوم يقل اللبن
نعم.
فيتضرر الولد فيقال نعم. عندئذ لا بأس بالفطر
نعم. شيخنا كريم أحسنت إلينا بقبولك دعوتنا
أحسن الله إليك
وازدنت الرحمة بوجودك الليل
جزاك
جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفادة شكر الله لكم وأحسن الله إليكم على وعد إن شاء الله بلقاءات أخرى بإذن الله عشر
إن شاء الله
شكر الله لكم شيخنا كريم أحسن الله إليكم
بارك الله فيك
مشاهدينا الكرام في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب الفضيلة الشيخ أحمد محروس البلطيمي على هذا اللقاء سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياه بما قال ومن هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى من حلقات مع الرحمة لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
قمر تألق في سماء القاهرة يهدي به الله القلوب